يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى في مسجد قباء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.
الدرس الثالث عشر.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نواصل الحديث عن الأبواب التي عقدها الإمام الكبير أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الأدب المفرد. عقد تلكم الأبواب عن فضل صلة الأرحام وما جاء في الترغيب في ذلك والترهيب من قطيعة الأرحام، ووقفنا عند الحديث 52 من الكتاب وعند الباب 27. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب فضل صلة الرحم. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون علي وأحلم عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما تقول كأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.
نعم، هذا الباب باب فضل صلة الرحم، وقد سبق أن ذكر بابين في صلة الرحم. الباب الأول كان في وجوب صلة الرحم، والثاني كان في صلة الرحم هكذا، وقصد به الترغيب، ثم أكده بهذا الباب الثالث باب فضل صلة الرحم. والترجمة للباب مطابقة للحديث الذي أورده أو للأحاديث التي سيوردها في الباب، والمعنى باب ما جاء في فضل صلة الرحم من الأجر والثواب. بالسند المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله قال: حدثنا محمد بن عبيد الله. محمد بن عبيد الله ابن محمد بن زيد المدني، أبو ثابت مولى آل عثمان، ثقة. قال: حدثنا ابن أبي حازم، هو عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المدني، صدوق فقيه. عن العلاء، العلاء هو العلاء بن عبد الرحمن الحرقي، صدوق ربما وهم. عن أبيه، أبوه عبد الرحمن ابن يعقوب الجهني المدني مولى الحرقة، ثقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الإسناد فيه من اللطائف ما يأتي، أنه من خماسيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث والعنانة، حدثنا وعن، ومنها من لطائف الإسناد رجاله كلهم رجال الصحيح، ومن لطائف الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين، وهذا الباب قد ذكر فيه الأحاديث وهي مسلسلة بالمدنيين كما يأتي من هذا الحديث. ومن لطائف الإسناد أن صحابيه رأس المكثرين من الصحابة رواية للحديث كما مضى معنا، رضي الله عنه وأرضاه، أبو هريرة. وهذا الحديث أخرجه المصنف في كتاب بر الوالدين، قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن العلاء به، وأخرجه مسلم في صحيحه في البر والصلة من طريق العلاء عن أبيه به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون. قوله أتى رجل لم يعرف من هو ولا قرابته، كما ذكر ذلك الحافظ وغيره. إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، عندك ويقطعوني؟
نعم،
وردت في نسخ ويقطعون. وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قوله وأحسن إليهم ويسيئون إلي بإلحاق الضرر والأذى. وأحلم، قال ويجهلون علي وأحلم عنهم. والحلم هو الصفح والستر، ومن صفح وستر فهو حليم. قال عليه الصلاة والسلام، يعني هذه صفة هؤلاء القرابة الذين يتعاهدهم بالصلة والإحسان مع كونهم لا يجد منهم إلا القطيعة والأذى، هذا صورة السؤال. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: لئن كان كما تقول كأنما تسفهم الملة. قوله لئن كنت، وهنا في هذه الرواية لئن كان، في رواية أخرى لئن كنت، اللام هنا هي الموطئة للقسم، وإن شرطية، وجوابها فكأنما إلى آخره، أي والله لئن كنت كما قلت، أي كما ذكرت من أنك تصلهم ويقطعونك إلى آخره. فكأنما تسفهم بضم التاء وكسر السين وتشديد الفاء، تسفهم الملا بفتح الميم، الرماد الحار. قال ابن الأثير: الملة الرماد الحار الذي يحمى ليدفن فيه الخبز لينضج. أراد إنما تجعلوا الملة لهم سفوفا يستفونه، يعني أن عطاءك إياهم حرام عليهم ونار في بطونهم، وأنت لك الأجر والثواب على هذه الصلة. وقال في المشارق، مشارق الأنوار، قوله كأنما تسفهم الملة أي تسقيهم التراب أو الرماد الحار، وقيل هو الجمر، وقيل التراب المحمي أو المحمى، انتهى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، أي معين ودافع لأذاهم عنك، ما دمت تصلهم وهم يؤذونك فأبشر، فإن لك من الله ظهير، أي معين وناصر لك عليهم، ما دمت على ذلك، أي مدة دوامك على هذا الأمر من الصلة والإحسان إليه. قال القرطبي: الظهير المعين، ومعناه أن الله تعالى يؤيدك بالصبر على جفائهم وحسن الخلق معهم، ويعليك عليهم في الدنيا والآخرة مدة دوامك على معاملتك لهم بما ذكرت. انتهى كلامه. وقال النووي: معناه كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم، بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. ولا شيء على هذا المحسن، بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته وإدخالهم الأذى عليه. قال: وقيل معناه إنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم من الخزي والحقارة عند أنفسهم، كمن يسف الملة، وقيل ذلك الذي يأكلونه من إحسانك كالمل يحرق أحشاءهم، والله أعلم. انتهى كلامه. وهذا الحديث فيه من الفقه الشيء الكثير في هذا الباب، فيه بيان الحث على صلة الرحم وعظيم فضل صلة الأرحام. ودل الحديث على بيان فضل من يصل أرحامه ويحسن إليهم وهم يقطعونه ويجهلون عليه، فإن له بذلك الأجر العظيم والعون والنصر من الرؤوف الرحيم. قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، الآية. واختلف في الرحم التي يجب وصلها ويحرم قطعها. قال الإمام النووي رحمه الله: اختلفوا في حد الرحم التي يجب وصلها، فقيل: كل رحم محرم، بحيث لو كان أحدهما أنثى والآخر ذكرا حرمت مناكحتهما، وقيل هو عام. انتهى كلامه ملخصا. ويمكن حصر خلاف العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة حد الرحم ومن الذين يجب وصلهم ويعتبرون من الأرحام. اختلف العلماء في هذا إلى ثلاثة أقوال. القول الأول أنها الرحم التي يحرم النكاح بينهما، بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يصح النكاح بينهما، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام والعمات ولا أولاد الأخوال والخالات. واحتج أصحاب هذا القول بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها في النكاح، فإنه لم يحرم إلا خشية القطيعة، وما دام أنه لم يحرم فليس هناك رحم يخشى من قطيعتها، وهذا القول مرجوح. والقول الثاني أنه من كان بينهما توارث، واحتج هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم: ثم أدناك أدناك، الذي مضى معنا سابقا. فالحث هنا على الأدنى فالأدنى، والقرابة الموالية هي الوارثة. فقالوا: كل من كان بينهما توارث هم من الأرحام، أو بينهم رحم. والقول الثالث وهو الراجح أنها عموم القرابة بقطع النظر عن حرمة النكاح أو الإرث، كل من يصلك بقرابة بأي نوع من أنواع القرابة. وهذا قول وجيه، ولكن الصلة ننبه أنها تختلف، أن الصلة والبر تختلف بحسب القرب والبعد بينهم وباختلاف القدرة والحاجة. ومن المسائل المهمة في هذا هو: ما مقدار صلة الرحم، ما مقدار صلة الرحم التي لا توقع المسلم في القطيعة ما مقدارها؟ اختلف العلماء في تقدير صلة الرحم التي لا يصل معها قطيعة إلى أقوال كثيرة لا حاجة أن نسردها ونناقشها، وإنما نذكر الراجح الذي دلت عليه الأدلة أن ذلك يكون ضابطا له وخاضعا للعرف، تقديره يكون للعرف لما تعارف عليه الناس أنه من الصلة والتواصل بينهم، فهذا يقدر عرفا، وهذا العرف يختلف من بيئة إلى أخرى ومن أشخاص لآخرين، يختلف باختلاف الناس بل باختلاف الأفراد، فبعض الناس الصلة عنده لا بد أن تكون متضمنة لأمور كثيرة، ومن لا يفعل ذلك لا يكون واصلا، منها الزيارة ومنها إجابة الدعوة ومنها مثلا كذلك أيضا العيادة ومنها أمور كثيرة، ومن الناس قد لا يكتفي من باب الصلة بالاتصال أو بوسائل التواصل اليوم التي قربت كثيرا مع أنها أحدثت كذلك قطيعة كما يأتي بيان ذلك حينما نأتي عند الكلام على حديث ليس الواصل بالمكافئ، نتكلم على هذا بمزيد من البيان. فالحاصل أن تقدير صلة الرحم يكون خاضعا للعرف لما تعارف عليه الناس أنه من باب الصلة، يكون تقديره للعرف، هذا هو الراجح في ذلك. وفي هذا الحديث ذم لمن يقابل الإحسان بالإساءة والإكرام بالإهانة، لأنه قال أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويؤذونني، ففي هذا الحديث دل على ذم هذا الصنيع، قال كأنما تسفهم الملة يعني الرماد الحار حارا في بطونهم. وكذلك دل هذا الحديث على أن الصلة الحقيقية والبر ليست لمن بينك وبينه من أقاربك تبادل بالصلة والبر والعطاء والزيارة ونحو ذلك، يعني من جاءني جئته ومن زارني زرته، هذا لا تسمى صلة، هذه مكافأة، هذه مكافأة وليست صلة. فقد جاء في صحيح البخاري وسيأتي معنا هذا الحديث ونبين ذلك في البخاري وذكره في الأدب المفرد، قوله عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فهذا يدل على أن التواصل الممدوح والذي يؤجر عليه فاعله حقا هو الصلة في القريب الذي قطعك، فهذه هي الصلة الكاملة، ليس لكوني قطعني أقطعه، ما سأل عني لا أسأل عنه، هذا نظرية التبادل، تبادل المنفعة، إن نفعتني نفعتك وإن قطعتني قطعتك، هذه ليست هي الصلة. فالدرجات مع الأقارب على ثلاثة: واصل وهو الذي يصل حتى من قطعه يصله، وهذا الذي صنعه هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، أصلهم ويقطعوني، أحسن إليهم ويؤذونني، هذا هو الواصل، وهو أعلى الدرجات، أعلى درجات الصلة، وهو الممدوح حقا. والثاني المكافئ دونهم، إن وصلني وصلته، أرسل إلي أرسلت إليه، سلم علي سلمت عليه، جاءني جئته، دعاني دعوته، هذا يسمى مكافئ. والثالث عياذ بالله القاطع الذي يقطع ولا يصل الرحم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته.
نعم. هذا الحديث الآخر في الباب في فضل صلة الرحم. وهذا الحديث حديث مليء بالعبر وسيأتي هذا الطريق فيه كلام سيأتي من طريق آخر أصح منه. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس أبو عبد الله بن أبي أويس المدني وهو إسماعيل بن عبد الله ابن عبد الله ابن أويس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبعي صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه كما قال الحافظ في التقريب. أخوه قال حدثني أخي هو أبو عبد الله بن أبي أويس المدني أو عبد الحميد عفوا عبد الحميد بن عبد الله ابن أبي أويس أبو بكر ابن أبي أويس مشهور بكنيته ثقة عن سليمان بن بلال التيمي مولاهم أبو محمد وأبو أيوب المدني ثقة وقد مضى معنا عن محمد بن أبي عتيق هو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق التيمي المدني قال الذهلي وهو حسن الحديث عن الزهري كثير الرواية مقارب الحديث لولا أن سليمان بن بلال يحدثه لذهب حديثه. وقال الحافظ مقبول يعني حين يتابع والصواب أنه صدوق. عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر المدني أحد الأئمة الأعلام وعالم الحجاز والشام الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه وتثبته. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المدني ثقة مكثر مشهور بكنيته واختلف في اسمه أن أبا الرداد الليثي ذكره الواقدي أبو الرداد الليثي ذكره الواقدي في الصحابة وقال كان يسكن المدينة وكذا قال ابن حبان وأبو أحمد الحاكم له صحبة وتبعهم ابن مندة وأبو نعيم وابن عبد البر وابن الأثير وجماعة فذكروه في الصحابة وقد ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة في القسم الأول وهم الذين ثبتت صحبتهم أو صح السند إلى صحبتهم. أن أبا الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف من لطائف الإسناد وهذا يعتبر من أنزل الأسانيد عند البخاري في كتابه أنه من سباعيات المصنف ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث بصيغة الجمع والإفراد والعنعنة والإخبار ومنها أنه مسلسل بالمدنيين ومنها أنه فيه رواية الأخ عن أخيه وفيه رواية صحابي عن صحابي ومنها أن صحابيه أحد العشرة المبشرين بالجنة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وهذا الحديث أخرجه الطبراني من طريق إسماعيل بن أبي أويس به وأخرجه أحمد من طريق ابن شهاب به وقد اختلف في إسناد هذا الحديث على أبي سلمة بن عبد الرحمن غير ما ذكره البخاري هاهنا واختلف كذلك في الراوي عنه وهو الزهري فرواه جماعة عنه عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف به ورواه جماعة عن أبي سلمة عن أبيه به ورواه غير واحد عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة قال: اشتكى أبو الرداد الليثي فعاده عبد الرحمن بن عوف فقال: خيرهم وأوصلهم ما علمت أبا محمد. فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال الترمذي: هذا حديث سفيان عن الزهري حديث صحيح، وروى معمر هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة الرداد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف قال محمد يعني البخاري شيخه، وحديث معمر خطأ انتهى. وتعقبه المنذري فقال: وفي تصحيح الترمذي له نظر، فإن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئا، قاله ابن معين وغيره انتهى. ورجح أبو حاتم هذه الرواية فقال: المعروف أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبو سلمة عن عبد الرحمن. وخالفه الدارقطني فرجح رواية الزهري عن أبي سلمة أن أبا الرداد أخبره عن عبد الرحمن بن عوف به. وصحح هذا الطريق الطبري في تهذيب الآثار، والحافظ في تهذيب التهذيب، وكذلك أيضا الشيخ الألباني وغيره. قال: نعود الآن إلى الحديث عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل أنا الرحمن. قوله قال الله عز وجل أنا الرحمن هذا حديث قدسي، ورد هذا الاسم، اسمه تبارك وتعالى الرحمن، في القرآن الكريم نحو من 75 موضعا. والرحمة هي الرقة والتعطف، ورحمن أشد مبالغة من رحيم، وإن كان مشتقين من الرحمة، لأن بناء فعلان أشد مبالغة من فعيل، ونظيرهما نديم وندمان. وقوله الرحمن يجمع كل معاني الرحمة من الرأفة والشفقة والحنان واللطف والعطف. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: هل تعلم له سميا؟ قال: ليس أحد يسمى الرحمن غيره، ليس أحد يسمى الرحمن غيره. وهذا قد صح عن ابن عباس، أخرجه ابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب وغيرهم. وهذا الاسم من الأسماء الخاصة بالله غير المشتركة مع خلقه، كما قال الحافظ ابن كثير، فإن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره، كاسم الله والرحمن والخالق والرازق ونحو ذلك. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. وأنا قوله في الحديث القدسي: وأنا خلقت الرحمة واشتققت لها من اسمي. قال الحافظ: المعنى أنها أثر من آثار الرحمة مشتبكة بها، فالقاطع لها منقطع من رحمة الله. وقال الإسماعيلي: معنى الحديث أن الرحمة اشتق اسمها من اسم الرحمن، فلها به علقة أي علاقة، وليس معناه أنها من ذات الله تعالى عن ذلك. انتهى كلامه. قوله: فمن وصلها وصلته، أي إلى رحمتي أو محل كرامتي، ومن قطعها بتته، أي قطعته من رحمة الخاصة، من البت وهو القطع. والمعنى أن من أحسن إلى قرابته وتعطف عليهم وراعى حقوق رحمته وأحسن إليهم وأكرمه، فإن الله يحسن إليه ويكرمه في الدارين. ومن ترك الإحسان إلى أقاربه عاقبه الله بأن يبعده عن رحمته ويقطعه منها ويبعده عن الإحسان والتفضل عليه. والقطيعة تتحقق بترك الإحسان وإن لم ينضم إليها إساءة، لأن الأحاديث آمرة بالصلة ناهية عن القطيعة، والصلة نوع من الإحسان، والقطيعة ضدها ولا واسطة بينهما. فهذا ينتبه له. القطيعة تتحقق بترك الإحسان، ومن الإحسان أن يزورهم وأن يواصلهم وأن يحسن إليهم ونحو ذلك من وجوه الإحسان، فهي تتحقق بترك الإحسان. لا يعني القطيعة أنها تشمل الأذى، أن يؤذيهم، فإن هذا أمر آخر يضاف، يضاف إلى شدة القطيعة. طيب، ننتقل الآن إلى فقه الحديث وفوائده. دل الحديث على الترغيب في صلة الرحم لما يترتب عليها من رحمة الله للواصل وإكرامه بأنواع الإحسان، وعلى التنفير من ترك الإحسان إلى القريب، وهجره لما يترتب على ذلك من غضب الله تبارك وتعالى على القاطع وتعذيبه عذابا شديدا. وفي الحديث تعظيم أمر الصلة الرحم والعطف عليهم وتفقد أحوالهم، وكل شخص بحسب ما يليق بحاله. قال القرطبي رحمه الله: الرحم التي توصل عامة وخاصة، فالعامة رحم الدين وتوجب مواصلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف، فهي تدخل في حق المسلم على المسلم والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. وأما الرحم الخاصة فتزيد، فإن فيها النفقة على القريب وتفقد أحوالهم والتغافل عن زلاتهم وتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك. انتهى كلامه. قال الخطابي في هذا الحديث: بيان صحة القول بالاشتقاق في الأسماء اللغوية، لقوله في الحديث القدسي: واشتققت لها من اسمي. قال فيه: بيان صحة القول بالاشتقاق في الأسماء اللغوية، وذلك أن قوما أنكروا الاشتقاق وزعموا أن الأسماء كلها موضوعة، وهذا يبين لك فساد قولهم. قال: وفيه دليل على أن اسم الرحمن عربي مأخوذ من الرحمة، وقد زعم بعض المفسرين أنه عبراني، وهذا خطأ. انتهى كلامه. تفضل.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن أبي العنبس قال: دخلت على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الوهط، يعني أرضا له بالطائف، فقال: عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال: الرحم شجنة من الرحمن، من يصلها يصله ومن يقطعها يقطعه، لها لسان طلق ذلق يوم القيامة. قال: وحدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم شجنة من الله عز وجل، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله.
نعم، هذه الأحاديث أيضا في الباب، وهي تؤكد ما سبق. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري أبو سلمة التبوذكي البصري ثقة ثبت. قال: حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي ثقة ثبت عن عثمان بن المغيرة الثقفي مولاهم أبو المغيرة الكوفي الأعشى ثقة عن أبي العنبس ذكره ابن حبان في الثقات وقال: الحافظ مقبول، يعني حين يتابع وقد توبع. ومن لطائف الإسناد أنه من خماسيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنة والقول، ومنها أن صحابيه أحد العبادلة الأربعة رضي الله عنهم. والحديث أخرجه المزي في تهذيب الكمال من طريق موسى بن إسماعيل به، وأخرجه الطيالسي ووكيع والبيهقي والبغوي من طريق أبي العنبس به، وإسناده حسن وصححه الألباني. قوله عن أبي العنبس قال: دخلت على عبد الله بن عمرو في الوهط، يعني أرضا له بالطائف، هذا تفسير الوهط. فقال: عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال: الرحم شجنة، وقد يقال شجنة، شجنة وشجنة، وضبطها الفيروز بادي في القاموس بالتثليث، شجنة وشجنة وشجنة، والمشهور أنها بالضم والكسر كما ذكر ذلك في النهاية وغيره. الرحم شجنة، قرابة أي قرابة مشتبكة كالعروق المتداخلة والأغصان المتداخلة المتشابكة. وأصل الشجنة أو الشجنة عروق الشجر المشتبكة، والشجن بالتحريك واحد الشجون وهي طرق الأودية، ومنها قولهم: الحديث ذو شجون، أي يدخل بعضه في بعض. انتهى من فتح الباري للحافظ ابن حجر. قال: الرحم شجنة، شجنة من الرحمن، أي آخذ اسمه، آخذ اسمها من هذا الاسم. من هذا الاسم، آخذ اسمها من هذا الاسم، كما في حديث عبد الرحمن بن عوف السابق الذي مضى معنا: اشتققت لها اسما مني. والمعنى أنها أثر من آثار الرحمة مشتبك بها، فالقاطع لها منقطع من رحمة الله تبارك وتعالى. من يصلها يصله، ومن يقطعها يقطعه. لها لسان طلق ذلق، طلق ذلق، قال في النهاية: أي فصيح بليغ. هكذا جاء في الحديث على فعل، فعل بوزن صرد، ويقال طلق دلق، إذن تضبط على وجهين، وطلق ذلق، ويراد بالجميع المضاء والنفاد، وذلق كل شيء حده، والمقصود كما قلنا أي لها لسان فصيح بليغ. وهذا يدل على أن الله يخلق لها لسانا تتكلم به كما جاء في الأحاديث السابقة. قالت الرحم، بعضهم نفى أن تكون الرحم تتكلم، وفي هذا الحديث رد عليهم، فقد جاء إثبات ذلك. الحديث الثاني قال: حدثنا إسماعيل، مضى معنا، من شيوخ البخاري وهو ثقة، قال سليمان بن بلال ثقة أيضا، عن معاوية بن أبي مزرد عبد الرحمن بن يسار مولى بني هاشم المدني، ليس به بأس، عن يزيد ابن رومان، يزيد ابن رومان المدني أبو روح مولى آل الزبير ثقة، عن عروة ابن الزبير ابن العوام ابن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني ثقة فقيه مشهور. ومن لطائف هذا الإسناد، الإسناد الثاني، أنه من سداسيات المؤلف، ومنها فيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنة، ومنها أن رواته كلهم ثقات، أن رواته كلهم ثقات الرجال الصحيح، ومنها أنه مسلسل بالمدنيين. وأنت تلاحظ أن هذه الأحاديث جلها قد رواها مدنيون خرجها عنهم الإمام البخاري في هذا الكتاب، وكذلك بعضها في الصحيح كما يأتي. ومنها فيه رواية تابعي عن تابعي، فيه رواية تابعي عن تابعي، يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير، ومنها فيه أحد الفقهاء السبعة وهو عروة بن الزبير، ومنها أن فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها من المكثرين السبعة، روت 2210 أحاديث. ومن فقه الحديثين وفوائدهما ما يأتي، فيهما بيان وجوب صلة الرحم. والحديث الثاني هذا الحديث الثاني أخرجه المصنف في صحيحه، في الصحيح قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا سليمان بن بلال به، وأخرجه مسلم أيضا من طريق معاوية بن أبي مزرد به. ومن فقه الحديثين فيهما بيان وجوب صلة الرحم وتحريم قطعها. وقال ابن الجوزي رحمه الله هذا الحديث لا يخلو معناه من أحد شيئين، يعني الحديث بروايتين، إما أن يراد أن الحق عز وجل يراعي الرحم بوصل من وصلها وقطع من قطعها والأخذ لها بحقها كما يراعي القريب قرابته فإنه يزيده في المراعاة على الأجانب، أو أن يراد أن الرحم بعض حروف الرحمن فكأنه عظم قدره أو عظم قدره بهذا الاسم. انتهى كلامه. قال ابن أبي جمرة تكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه والدعاء وبالدعاء، والمعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة، وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة وصلاح. فأما إن كانوا كفارا أو فجارا فمقاطعتهم في الله هي صلتهم، بشرط بذل الجهد في وعظهم ونصيحتهم ثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك بسبب تخلفهم عن الحق، وهذا يقدر بقدره. ولا يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن يعودوا إلى الطريق المثلى. انتهى كلامه رحمه الله كما أفاده الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وهذه الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري في هذا الباب قد بيّنت لنا بجلاء فضل صلة الرحم، وأن على المسلم أن يحرص على ذلك حرصا شديدا، وأن لا يكتفي فقط بالمكافأة، فإنه لا يعد واصلا الصلة على أكمل وجهها وأتمه حتى يصل من قطعه ويحسن لمن آذاه، وهذه مرتبة عظيمة وخلق رفيع. جاء الإسلام يحض عليه ويأمر بالأخذ به، وهذا مذكور في كتاب الله عز وجل أن المسلم عليه أن يدفع السوء عن نفسه ويقابله بالخير. قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فكيف إذا كان هذا في من بينك وبينه رحم وبينك وبينه صلة؟ فهذا الأمر على العموم، لكن من كان بينك وبينه رحم وصلة فإن هذا يتأكد هذا الأمر ويتعين. فهذا الباب فيه هذه الأحاديث التي ساقها المصنف، فيها واعظ وزاجر وأمر عظيم غفل عنه كثير من الناس إلا من رحم ربي، لأن أكثر الناس اليوم الصلة قائمة عندهم على مبدأ ميكافيلي، وهذا المبدأ للأسف انتشر، أعطيني أعطيك، أحسن إلي أحسن إليك، أحسن إلي أحسن إليك، زرني أزورك، ونحو ذلك من هذه الأمور. فهذا لا يدخل في الصلة على كمالها. فمن كان واصلا فإنه يصل من قطعه ويحسن لمن أساء إليه، ولعل في هذا القدر كفاية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا الأعمال والأقوال، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.